بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث لبيان ما لا تجب فيه الزكاة من أموال القنية والاستخدام، والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه مالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ليس عليه في العبد الذي يملكه أو في الفرس التي يركبها زكاة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق، يعني إخراج زكاة الفطر عن العبد. وفي رواية: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وفي رواية عند أبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق. والبخاري رحمه الله أخرجه في كتاب الزكاة باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة. وفي باب: ليس على المسلم في عبده صدقة. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أنه لا زكاة فيما أعد للقنية والاستخدام، وهو الأصل فيما يقتنيه العبد، الأصل فيما يملكه الإنسان أنه للاستخدام وليس للتجارة، فلا زكاة عليه فيه. فما يقتنيه العبد من العبيد أو من الدور والسيارات والأثاث والأجهزة والمكائن ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها، لأنه إنما اقتناها ليستخدمها ويرتفق بها. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، فكل ما يملكه الإنسان ليستخدمه فإنه لا زكاة عليه فيه. وهذا من كمال الرحمة وتمام الحكمة أن هذه الأموال لم تعد للنماء والربح والتجارة والزيادة، وإنما اقتناها العبد ليرتفق بها ويستخدمها. وسواء في ذلك الاستخدام المباشر الشخصي، يعني كالسيارة التي يركبها، أو ما يرجو غلته وفائدته، فهذا لا زكاة أيضا في عينه، وإنما الزكاة في أجرته، الزكاة في أجرته. فعندنا شخص عنده بيت يسكنه، وآخر عنده بيت يؤجره، وثالث عنده بيت تجارة عروض تجارة. فالأول لا زكاة عليه أبدا البتة، والثاني عليه الزكاة في أجرة البيت الغلة التي تخرج منها. ولنفترض أن هذا البيت قيمته 1,000,000 ريال مثلا ويؤجر 100,000، فالزكاة على الأجرة إذا ملكها وحال عليها الحول. والثالث عليه زكاة عروض التجارة لأنه جعل هذا البيت أو هذا العقار أو هذه الأرض نعم عروض تجارة، يبيع ويشتري، فهو لا يريدها للسكن ولا يريدها للتأجير وإنما يتاجر بها، فهي رأس مال تجارة عنده، فهذه تجب الزكاة في عينها، قيمتها 1,000,000 ريال عليه زكاة 1,000,000 ريال. فهذا الفرق بين ما يكون للقنية وبين ما يكون للاستئجار أو للأجرة وبين ما يكون للتجارة، بينما يكون للتجارة. وعلى هذا ما يكون عند الإنسان من أشياء التي يتحرى في غلتها، يعني المكائن مثلا مثل المطابع مثلا أو المغاسل أو آلات النجارة عند صاحب المنجرة مثلا، فهذه لا زكاة عليها، إنما الزكاة فيما يخرج منها، زكاة فيما يخرج منها، يعني غلت هذا الدكان أو هذا المحل نعم للنجارة أو للميكانيكا أو للتغسيل ونحو ذلك، الأجرة لا تجب في أعيان الأجهزة التي عنده، وإنما تجلب في غلتها وما يخرج منها. وعلى هذا الأصل أن ما يقتنيه العبد أنه للاستخدام ولا يكون للتجارة إلا بالنية. فمتى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة إذا نوى به التجارة وحال عليها الحول من حين نية التجارة، يعني هذا الشخص يملك السيارة الآن له 4 سنوات يستخدمها، نوى بها اليوم أن تكون تجارة عروض تجارة، لقل لا تجب عليك الزكاة فيها إلا إذا حال عليها الحول. فمن حين نويت التجارة أصبحت عروض تجارة، إذا حال عليها الحول بهذه النية وجبت عليك الزكاة فيها، وجبت عليك الزكاة فيها. وعلى هذا لا بد للشيء الذي يزكى بنية التجارة من نية التجارة. أما الملك المطلق فالأصل فيه أنه للاستخدام والقنية، الأصل أنه للاستخدام والقنية. مثل ذلك لو أعد العبيد أو المراكب أو الخيل التي عنده أعدها للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة، زكاة عروض تجارة، زكاة عروض تجارة. كذلك هذا الحديث دليل على أن العوامل من البهائم لا زكاة فيها، يعني البهائم التي يعتمل فيها للحرث والزرع ونحو ذلك هذه لا زكاة فيها لأنها لحاجته، فالبقرة التي يحرث بها بمثابة السيارة التي يركبها، فالعوامل لا زكاة فيها. مثل ذلك كان نقول الآن السيارات. استدل بهذا الحديث للمسألة المشهورة التي هي من أشهر مسائل كتاب الزكاة، وهو أنه لا زكاة في الحلي المستعمل. وهذه المسألة كثر الخلاف فيها بين أهل العلم، بل وكتب فيها مؤلفات مستقلة، فكتب جملة من أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وأفردوها بالتصنيف، بين من انتصر للقول بالزكاة وبين من انتصر للقول بعدم الزكاة. و الكلام في هذا طويل، لكن يقال على سبيل التوضيح والاختصار: أولا، لا بد من تحرير محل النزاع في مسألة زكاة الحلي، ما يملكه العبد من الحلي لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يملكه على وجه محرم، أن يملكه على وجه محرم، كما لو كان الذهب على صورة، صورة حيوان ونحو ذلك، فهذا ملك محرم. أو أن يملكه الرجل ليلبسه، فهذا ملك على وجه محرم، لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، فهذه صورة أخرى. الثالث، أن يكون كنزا بمعنى كثير، لا يراد لللبس وإنما يراد لاكتناز النقد، لاكتناز النقد، يعني رجل يشتري ذهب أطقم مثلا من الذهب مصاغة، نعم، لتكون عنده مكان النقد، مكان الدرهم. أو المرأة تشتري فوق طاقتها، هي تحتاج وتستعمل 3 أطقم وعندها 10 أطقم، 7 هذه كنز. الرابع، أن يكون غير ملبوس بمعنى غير مصاغ، يعني عنده ذهب سبائك لم يصاغ لللبس، فكل هذه تجب فيها الزكاة، كل هذه تجب فيها الزكاة. الذي على وجه محرم سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل، أو ما كان كنزا، نعم، أو اشتري بنية التجارة أو إعداد النقد أو بدلا عن النقد، أو كان سبائك، سبائك ذهب غير مصنوعة، يعني ليست أطقم مصاغة لللبس، فهذه تجب الزكاة فيها، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه. قد حكى ابن قدامة والنووي الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب المحرم أو في الحلي المحرم. بقي إذا اقتني الذهب أو الفضة على وجه مباح للاستعمال، ليس للكنز، ولم يقتنى على وجه محرم، وهو حلي المرأة المعتاد، حلي المرأة المعتاد، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. فذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه، إلى وجوب الزكاة فيه، وقال بهذا طائفة من الصحابة ومن التابعين، ورجحه جملة من أهل التحقيق وكبار الأئمة، والذي ذهب وهو الذي ذهب إليه ونصره الشيخين الإمامين والشيخان الإمامان عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. واستدلوا بعمومات الأدلة كقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. قالوا هذا عام، لكل حولي. استدلوا بعموم حديث أبي هريرة كما في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عليه أعيدت حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، في لفظ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والحديث في مسلم. واستدلوا بأحاديث خاصة، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبي أهن جده في المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال: ألا تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما. الذي أخرجه للسنن إلا ابن ماجه. استدل بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. استدل أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتختان من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أتزين لك بها يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. حديثان عند أبي داود والحاكم والبيهقي. فهذه أدلة خاصة استدل به من قال بوجوب زكاة الحلي المباح المستعمل. القول الثاني أنه لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور، وقال به كثير من الصحابة وكثير من السلف أنه لا زكاة في ذلك. واستدلوا بهذا الحديث في أن الشيء الذي يستخدم ويستعمل لا زكاة فيه، فليس هناك فرق بين الخيل أو العبد أو الحلي أو اللباس أو الأثاث، لا فرق فيها ما دامت معدة للاستخدام والاقتناء، فإنه لا زكاة فيها. استدلوا أيضا بأن الأصل هو براءة الذمة، فلا تجب الزكاة إلا بدليل. استدلوا أيضا بحديث جابر: ليس في الحلي زكاة، وهو حديث لا يصح. استدلوا أيضا بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جهة أن الحلي الملبوس في غالب بيوت الصحابة، فلو كان يزكى لنقل هذا نقلا متواترا، لأن هذه المسألة مما تعم به البلوى ويشتهر وينتشر ويكثر هذا عند النساء بين مستقلة ومستكثرة من الحلي، فلو كانت فيه زكاة لنقل نقلا واضحا بينا في صحاح الأحاديث. كما أنهم قالوا عدم وجوب الزكاة فيه هو الموافق لقواعد الشريعة في كتاب الزكاة، من جهة أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو ما في حكمها، وهذا ليس بمال النام ولا في حكم النماء، إنما للاستخدام والاستعمال. بل الغالب أنه إذا استعمل وطال به العهد أنه تقل قيمته، فالمصاغات القديمة ليست كالمصاغات الجديدة. وهكذا سائر ما يستخدم، السيارة القديمة ليست كالجديدة، الأثاث القديم ليس كالجديد، فهذا ليس في باب النماء ولا من باب، ليس من النماء ولا في باب النماء. قالوا: وما استدل به من قال بالوجوب فهي إما أدلة عامة تخصص بما تجب فيه الزكاة، وهو زكاة النقدين فيما يراد لعروض التجارة أو كان محرما على ما سبق، وأما الأدلة الخاصة كحديث عمرو بن شعيب وأم سلمة وعائشة فهذه ليست بقوية ولا يصح في الباب شيء في زكاة الحلي، لا للقول بالوجوب ولا للقول بعدم الوجوب. ولذا قال الترمذي رحمه الله: ليس يصح في هذا الباب شيء. ويقول ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب، أي في وجوب الزكاة فيه. لو أعد الذهب للكراء والإجارة فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه لم يقصد للبس، وإنما قصد هنا للربح، فهذا تجب فيه الزكاة. وليست الزكاة في أجرته وإنما في عينه، لأنه عين نقد. مما يتعلق بهذا الحديث من المسائل: أنواع العقار الذي يملكه الإنسان من حيث وجوب الزكاة وعدم وجوبها. فالعقار الذي يملكه الشخص لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول العقار الذي يملكه للاستخدام كالبيت الذي يسكنه والاستراحة التي يرتفق بها، فهذه لا زكاة فيها. القسم الثاني العقار الذي يملكه للتجارة، فهو يبيع ويشتري في العقار، يملك الأرض اليوم ويبيعها غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع بعد 10 أيام، عروض تجارة. حتى إنك تجد من تجار العقار من لا يملك حتى أو يحوز حتى صكوك الأراضي، يجعله عند أصحاب المكاتب يضاربون له فيها، فهذه تجب الزكاة فيها مطلقا لأنها عروض تجارة. القسم الثالث ما يملك من العقار للادخار، ما يملك من العقار للادخار، فهي أراض ادخارية وليست تجارية. الفرق بينهما أن صاحب الادخار لم يعرض السلعة للبيع، وإنما يقول كما نسمع بمنطق الكثير: بدل أن تكون الدراهم والأموال في البنوك أو عند المصرف أجعلها في عقارات. طيب تبيع؟ قال: لا أبيع، تبقى الأرض عنده سنة سنتين ثلاث خمس عشر وهي في ملكه، لم يعرض للبيع. فهذه في مرتبة بين أراضي القنية والاستخدام وبين أراضي التجارة وهي الأراضي الإدخارية. هذه عرضة للزيادة كما إذا ارتفع العقار، وعرضة للنقص كما إذا نقص العقار. فما حكمها؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، من قائل بأنه تجب الزكاة فيها مطلقا كل سنة حتى لم يعرض للبيع، لأنه يقصد بها النماء ويقصد بها حبس المال ويقصد أيضا ارتفاع الأراضي، فهذا متربص كما يقول بعض الفقهاء، وإن لم يكن مديرا يعني يدير العقارات. قالوا لا فرق بين المتربص والمدير، المدير الذي يتاجر والمتربص الذي ينتظر بها. القول الثاني أنه لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، قال لأن الأصل عدم الزكاة فلا تجب إلا فيما أعد للبيع والشراء، وهذا لم يعد ذلك. فالنية المؤثرة في وجوب الزكاة أن ينوي الاتجار والنماء والربح بهذا العقار الذي عنده، وهذا لا ينوي ذلك، قد يغير أصلا كل ذلك وفي يوم من الأيام يجعلها بيتا يسكنه أو استراحة يرتفق بها. القول الثالث القول الوسط، هو أنه تجب الزكاة فيها مرة واحدة إذا باعها، فبقيت هذا العقار عنده نعم 10 سنوات، وقد اشتراه 50,000 وباعه 500,000، نقول إذا بعته 500,000 فزكه مرة واحدة، ولعل هذا هو الأقرب، وهو الذي يرجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وهو قول الوسط لأنه لا تجب الزكاة فيها مطلقا، ولا يقال بأنها لا تجب فيها الزكاة مطلقا، لا هذا ولا هذا، لا بالوجوب المطلق ولا بعدم الوجوب المطلق، وإنما يزكيه مرة واحدة إذا باعه، باعه بربح باعه بخسارة لا فرق، اشتراه كما قلنا 50 وباع 50,000 أو اشتراه 50 وباع 30، إذا باع يزكي مرة واحدة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. المسألة الأخيرة في الاستثناء الوارد في الحديث، قال إلا زكاة الفطر، قالوا هذا في وجوب الزكاة في الرقيق، قالوا لأن زكاة الفطر زكاة بدن، زكاة بدن وليست زكاة مال. قل هل يجوز التداوي الجرح بإحراق إيش؟ كأنه يتكلم عن كي يعني الجرح إذا كواه، نعم هذا يدخل في حد الاكتواء، كل ما يكون في باب الكي من النار فهو داخل فيه. الله تعالى أعلم.